الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني رضوان الله عليه بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أضاف قائلا إن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل يستمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا. وقال إنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. يقام مساء اليوم مجلس تأبيني على روح المرجع الراحل آية الله صافي جولبيغاني من قبل قائد الثورة الإسلامية بمدينة قم المقدسة. وفي ذات السياق، اعتبرت حكومة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء يوم حداد عام في البلاد، كما أعلنته عطلة رسمية بمحافظة قم. وكان آية الله العظمى لطف الله صافي جولبيغاني قد وافاه الأجل في مدينة قم بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر ناهز 103 عام. وجه الطيران الحربي العراقي 4 ضربات جوية لأوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، واستهدفت الغارات أحدى الجزرات الوسطية بنهر دجلة مقابل قضاء الدور، مما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها. وفي ضربة جوية أخرى قتل 5 إرهابيين من عناصر داعش خلال استهداف كهف كانوا يأون إليه في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى. تعرض مخيم مخمور للاجئين بمحافظة نينوى شمالي العراق إلى قصف جوي تركي أوقع العديد من القتلى والجرحى. واعتبر بيان لخلية الإعلام الأمني القصف خرقا للأجواء العراقية، مشددا على وجوب إيقاف هذه الانتهاكات التزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين. يشار إلى أن مخمور تقع على بعد أكثر من 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي أكد لولي عهد أبو ظبي خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. جدد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع التحذير للإمارات، مؤكدا أنها لن تكون آمنة طالما استمرت في عدوانها على الشعب اليمني. ودعا العميد يحيى سريع في تغريدة للمواطنين والمقيمين في الإمارات إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة. تواصلت جلسات مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد برئاسة عقيل صالح، وذلك استكمالا للجلسات السابقة لتحديد مصير حكومة الدبيبة التي يعتبرونها منتهية الولاية. واستمرت الجلسات البرلمانية رغم حادثة الطائرة وتأخر وصول بعض النواب، الأمر الذي رأى فيه عقيل صالح جريمة تقيد حرية تنقل الأشخاص. أبلغت الولايات المتحدة روسيا استعدادها لمناقشة منح الكرملين طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في قواعد حلف الناتو في رومانيا وبولندا، إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن الصواريخ في قواعد روسية معينة. وحسب مصادر أمريكية بأن المقترح الأمريكي يهدف إلى معالجة تلك المخاوف باعتباره يتطلع إلى نزع فتيل الأزمة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 30 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 2 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني عن قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي. فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية. وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. وأخيرا وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية. وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان العفو الدولية والكيان العنصري، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وسوف نقدم لكم الفقرات التالية في لقائنا لهذا اليوم. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتاء. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نكون ونبقى وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حادثنا واستضافة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. وبعد الاستماع إلى تقرير واستضافة ضيفنا سننتقل وإياكم في نهاية المطاف إلى فقرتنا واحة الصبار، ونتوقف عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. وندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعين الأحبة. في هذه اللحظات نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يشهد محيط مقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا اعتصامات حاشدة في إطار تحرك بدأه الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان احتجاجا على قطع معونة بدل الإيواء وللمطالبة بخطة طوارئ إغاثية شاملة. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد أبو أتهم.
يا الله من غيرك يا الله.
هي صرخات من الوجع والقهر أطلقها المئات من الفلسطينيين في يوم الغضب الشعبي من أمام المقر الرئيس لوكالة الأنيروا في منطقة بئر حسن ببيروت، احتجاجا على توقف الوكالة عن دفع بدل الإيواء والغذاء التي كانت تقدمه لحوالي 27 ألف فلسطيني جاءوا من سوريا بعد انفجار الأحداث هناك.
تهجرنا وما في، أعدنا ببيوت، أعدنا بكراجات، الكراجات اللي أعدنا فيها يعني ما بدي سهل يقعد حتى فيها، يعني ما وأجروا الأجار غالي يعني، وأنا أرمل بنبدأ أجيب أشتغل وأجيب، يعني أنا مرة كبيرة ما فيني أشتغل،
وإحنا مستندين على بدل الإيواء، يعني إحنا غير هيك ما عنا يعني وضع تعيس بالمرة، وشايفين الأوضاع وشايفين هالغلا والأمراض كترت، يعني مفروض من الأنروا تتراجع عن قرارها.
الاحتقان الشعبي الآخذ بالاتساع نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حذر منه المعتصمون، مجددين على مرجعية أونروا المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية إلى حين عودة جميع اللاجئين تنفيذاً للقرار رقم 194.
الشروع الفوري بتوزيع بدل إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، مواصلة تحركاتنا السلمية والحضارية وإمكانية رفع وتيرتها.
إحنا المطلوب من النروة الآن هي خطة طوارئ شاملة ومستدامة، طبابة كاملة، استشفاء كامل، تعليم مؤثرة بكل شيء النروة.
من غير الواضح حتى الآن الدوافع الحقيقية لقرار الوكالة قطع المساعدات سوى التذرع بالأزمة المالية، الأمر الذي تشكك فيه أوساط فلسطينية على اعتبار أن عدد الفلسطينيين المهاجرين من سوريا ليس كبيرا ولا يمكن أن يشكل عبئا على ميزانية الوكالة.
يعني نريد أن نضغط على النروة حتى تقدم كل الخدمات وكل أشكال الدعم للمهاجرين الفلسطينيين من سوريا وأيضا لجميع اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة. هذا حق اللاجئين الفلسطينيين على وكالة الأنورة كمنظمة دولية.
لا يجوز تحت أي مسمى من مسميات أن يتم تقليص الخدمات الآن بدل الإيواء بدل الطعام بدل الغذاء بدل أي شيء تحت عنوان عجز مالي. المطلوب من المجتمع الدولي أن يوازن الأمور وأن تطلق الأمور نداءات طوارئ دائمة.
يعبر هذا الاحتجاج الشعبي المتصاعد عن مدى الحاجة لتلبية مساعدة مالية عاجلة لهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين، وهم بذلك يحملون وكالة الإنير والمسؤولية الكاملة عن وضع إنساني لفلسطيني سوريا في لبنان.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدة تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم. مسار شاق ومذل، كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع النشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني أنا بالبداية الإنروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بده يعمل عملية كلفتها 12 ألف دولار وقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بده يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى، يعني قل للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المليومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المليومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتاء. تعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وعماد أبو أدهم وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية الأستاذ وليد أحمد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي. آه 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 آه.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم، ومحور حديثنا العفو الدولي وكيان الفصل العنصري. بعد طول انتظار أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الرسمي الذي يحمل عنوان نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة ما وصفته المنظمة بنظام قاس يقوم على الهيمنة والجريمة ضد الإنسانية من خلال عمليات الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية التي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
نظام الفصل العنصري الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو مضمون التحقيق الذي صرحت عنه منظمة العفو الدولية من فندق السانت جورج بالقدس المحتلة، وشددت فيه على ضرورة مساءلة الكيان ومحاسبته عن جرائم الفصل العنصري التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 وحتى اللاجئين في دول الشتات.
نحن هنا اليوم لنطالب بمساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في هذه الجريمة. وتقريرنا أظهر استخدام نظام قاس يقوم على الجرائم ضد الإنسانية.
بالتفصيل تحدثت المنظمة في تقرير أكدت أنه دامغ وغير قابل للدحض أو النقد، تناول أدلة على ممارسة الكيان نظام اضطهاد وهيمنة ضد الفلسطينيين في الأماكن التي تسيطر فيها على حقوقهم، وشددت على أنه نظام قاس يقوم على أسلوب الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك أعمال القتل التي وصفتها بغير المشروعة والنقل القسري والسيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية والقيود المشددة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، وهي جرائم تنضوي تحت الأبرتهايد بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. من هنا طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذه الجريمة في إطار تحقيقاتها الجارية حاليا في الضفة الغربية حول ارتكاب الكيان جرائم ضد الفلسطينيين، وناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة من أجل تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وقد حملت مسؤولية للحكومات التي تزود الاحتلال بالأسلحة وتحميها من المساءلة التي في الأمم المتحدة، وأكدت ضرورة الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها. كل ذلك رفض إسرائيليا، وعليه لم تتم استجابة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لدعوات المنظمة منذ أيام من أجل النقاش حول هذا التقرير قبل الإعلان عنه. 182 صفحة بكل المقاييس لم تكن كافية لرصد وحصد جرائم الاحتلال من أصغرها إلى أكبرها ومن عميقها إلى أعمقها، إلا أن المستخلص من التحقيق أثار الحقائق والغضب الإسرائيلي معا. وكثيرا بل دائما لم تتفق الحقائق مع اعتراف الكيان، وهو الذي قال إن المنظمة اقتبست الأكاذيب من منظمات إرهابية وسعت إلى شيطنة الكيان وصب الوقود على النار المشتعلة من معاداة السامية. ومن ناحية أخرى بهت الذي ارتكب الجرائم الإنسانية والدولية أمام المشاهد الناطقة بالحقيقة في كل شبر من فلسطين المحتلة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويسمي الكيان بنظام الفصل العنصري، نستضيف برنامج فلسطيني اليوم مدير مركز أعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بكم.
حياكم الله سيدي الكريم. تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويؤكد أن الكيان يمارس نظام فصل عنصري ويتهمهم بشكل مباشر بجرائم ضد الإنسانية. ما أهمية ما جاء في التقرير برأيكم سيدي الكريم؟
يعني أولا أمنستي منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية موثوقة معلومة معروفة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف تنحاز للقانون لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. هذا التقرير هو وثيقة يعني حقوقية قانونية أيضا أخلاقية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة المعروفة بهيديتها تشهد بأن ما تقوم به دولة الاحتلال هو فصل عنصري وهي يعني جرائم موثوقة استنادا للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. هذه يعني الشهادة هذا التقرير هو من عين المكان وتوثيق من الميدان من الأحداث من الممارسات والسلوك ويعني الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال. هذا واضح للعيان ولكنه جاء موثقا. لا أحد ينكر يعني قيام طائرات الاحتلال بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومحو عائلات كاملة من السجن المدني. لا أحد يستطيع أن ينكر قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين العام الماضي بدم بارد والإعدامات التي وثقتها كاميرات الصحفيين إعدامات ميدانية الاعتقالات المستمرة الفصل العنصري الجدار سرقة الثروات الطبيعية عدم القدرة على الحركة والتنقل الحواجز الثابتة المنتشرة استخدام القوة المفرطة وإلى آخره. هذه قضايا لا أحد يعني عندما قتل المسن الشهيد في جلجلية قبل حوالي أسبوعين وهو من الجنسية الأمريكية بالمناسبة فقد طالبت الإدارة الأمريكية أو المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية من قوات الاحتلال التحقيق في ذلك والذي جاء في تحقيق للإسرائيليين بأن هذا شيء غير أخلاقي. نحن نقول أن هذا إعدام بدم بارد لمسن عمره 80 عام قتل من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي هل يستطيع أحد من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أن ينكر هذه المجازر وهذا القتل وهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ إذا أحد يقول فليخرج. ولكن كل ما جاء في التقرير هو من عين المكان وموثق يعني بالكلمة بالحرف بالواقعة.
نعم جيد. أستاذ عمر اختلاف هذا التقرير عن تقارير السنوات السابقة فقط في مجال هذا التوثيق؟
لا يعني الموضوع ليس يعني التوثيق مهم ولو لم يكن هناك توثيقا لم يكن هناك تقريرا بطبيعة الحال. ولكن أيضا بطبيعة ونوعية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا كما قلت العدوان على قطاع غزة استهدف كما كل المرات السابقة ولكن هذه المرة استهدف أماكن كانت معروفة ومعلومة أنها أماكن مدنية وفي القانون الدولي لا يجوز مهاجمة الأماكن المدنية.
صحيح.
وبالتالي أمام كاميرات يعني صحفي العالم تم يعني قصف الأبراج وقصف المنازل والمستشفيات والمدارس وغير ذلك سرقة ثرواتنا الطبيعية. يعني قصدي أقول بأنه هذه المرة التوثيق على جرائم بعينها. مرة أخرى الفلسطيني في 48 والفلسطيني في 67 بما فيها يعني القدس المحتلة يعيش كأنه مواطن درجة ثالثة وليس ثانية حسب التصنيف الإسرائيلي سواء كان في الخدمات في المعاملة في الحياة السياسية في القضايا المرتبطة بالمناصب في يعني العمل كل القضايا. الفلسطيني اليوم لا يستطيع أن يقرر مصيره بسبب هذا الاحتلال. عندما نتحدث عن الاستيطان والاستيطان في القانون الدولي هو جريمة حرب مستمرة. عندما نتحدث عن اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش أليس ذلك هو إرهاب دولة منظم؟ عندما يتم مهاجمة المواطنين الفلسطينيين كمصادرة للأراضي الخاصة بالملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين. عندما يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أماكن العبادة لا نستطيع أن نصعد بالحافلات التي تحمل النمرة الصفراء الإسرائيلية. وقف على ذلك، عندما كان هذا ذلك شائدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسود لا يجوز له أن يجلس في الأمامية أو أن يجلس في بعض المطاعم هو والكلاب أعزكم الله. هذا ما يحصل الآن في بلادنا في 2022، بأنني أنا كفلسطيني لا أستطيع أن أصعد بحافلة، لا أستطيع أن أتنقل، لا أستطيع الوصول إلى القدس، لا إلى الكنيسة ولا إلى المسجد، لا أستطيع الوصول إلى المدرسة. اعتداءات مستمرة. إذن كل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات وهذه الجرائم وثقت وخرجت بهذا التقرير على هذا النحو.
طيب، إذا أردنا القول أنه كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير، كيف يمكن توظيفه قانونيا أو الاستفادة منه بأي صعيد من الصعود؟
يعني أخي العزيز، الاتحاد الأوروبي بالأمس أصدر بيانا قال بأنه سيأخذ التقرير على محمل الجدة. على كل الأصعدة هذا التقرير مفيد، كما قلت في بداية حديثي، بأنه صادر عن مؤسسة دولية مهمة، وبالتالي هناك مصداقية بأن يتم استخدامه أمام حكومة العالم، أمام الرأي العام، أمام وسائل الإعلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن أن يعتد به فلسطينيا أمام الجنائية الدولية كوثيقة، كقرينة، يعني أداة تدل على وحشية الاحتلال. أيضا في قادم الأيام إذا ما ذهبت السلطة الحكومة الفلسطينية إلى لاهاي إلى محكمة العدل الدولية أو إلى أي محكمة حتى على صعيد القضاء الوطني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يمكن الاستدلال والاعتماد على هذا التقرير كوثيقة حقوقية قانونية رصينة صادرة عن مؤسسة دولية غير حكومية موثوقة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين وإنما لحكومات العالم.
طيب، هذه منظمة العفو الدولية دعت المؤسسات ومنها محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين في الكيان على الانتهاكات ضد الفلسطينيين. هل هذه الدعوة ستقتصر على أشخاص أو ربما تطال مؤسسات أيضا؟ يعني كيف يكون الوضع في هذا الإطار؟
يعني الأشخاص هم يمثلون مؤسسات في نهاية المطاف، يعني ما تقوم به هي مؤسسة. عندما يكون هناك تشريعات عنصرية تصدر عن الكنيسة، عندما يكون هناك مجلس للوزراء يقوم بإصدار التعليمات بإطلاق النار وبإطلاق العنان للمستوطنين بقتل الفلسطينيين، هذه عندما يكون هناك هدم لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، هذه مؤسسات، وبالتالي يلاحق هؤلاء الأشخاص ليس فقط بصفتهم الشخصية وإنما بما يمثلون من مؤسسات.
كيف ستكون أصداء ما جاء في التقرير على صعيد الدول المساندة للكيان وتحميه وتوفر له مظلة دولية حقيقة؟
يعني نحن لا نراهن كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن كما قلت دول يعني أوروبا بما فيها بريطانيا التي في العادة يعني تمتنع عن التصويت داخل الأمم المتحدة، يعني هذا يمكن أن يكون يعني موقفا معززا لحق الفلسطيني.
صحة وسلامة لكم أستاذ عمر.
شكرا.
طيب، سؤالي أيضا لك أستاذ عمر قبل أن ننهي لقائنا، يعني ورد في التقرير طلب إلى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أشخاص محددين وتجميد أصول لمسؤولين في الكيان، هل يمكن أن يواجه المجلس تحديات في حال إقراره عقوبات على مسؤولين في الكيان؟
أي مجلس قصدك؟
حول مجلس الأمن الدولي.
يعني أنا لا أعتقد بأننا سنصل إلى هذه المرحلة لسبب بسيط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستخدم حق المجلس.
نعم. طيب، وهل يمكن البناء فلسطينيا على تقرير منظمة العفو الدولية؟ يعني ما هي السبل العملية لذلك إن أمكن؟ طبعا
يعني كما قلت يمكن استخدام مثل هذا التقرير من قبل الحكومة الفلسطينية أمام الجسد المدرسية المعتمدة في فلسطين، أيضا يعني أمام محكمة الجنايات الدولية ولهاي، وأيضا في الأمم المتحدة، لا سيما أمام مجلس حقوق الإنسان على وجه التحديد، وحتى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى. هذا التقرير هو وثيقة قانونية سياسية،
نعم،
وثيقة حقوقية قانونية أخلاقية يمكن الاعتماد والاعتماد عليها، ولكن إذا ما أحسننا استخدام واستثمار مثل هذا
هكذا التقرير،
ذلك يعتمد على نشاط الخارجية الكنسية،
نعم،
وعلى يعني سفاراتنا وأيضا على المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لمدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال، شكرا لكم. أهلا أهلا بكم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى لقائنا فلسطين اليوم، حيث سننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى الزميل رأفت عسلية وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار، غالية محمد عبد نواس، مشرفة المرحلة بمديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، الحاصلة على شهادة من وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم، تقديرا لتميزها واختيارها ضمن أفضل معلمي العالم، وذلك حسب تقييم هيئة مهنة التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي. نواس حاصلة على 3 مؤهلات علمية، وهي دبلوم اللغة العربية ودبلوم الاقتصاد المنزلي وبكالوريوس معلم المرحلة الأساسية الدنيا من كلية التربية بجامعة فلسطين. نالت المعلمة غالية العديد من شهادات التقدير، وكان من أبرزها جائزة المعلم المتميز من وزارة التربية والتعليم العالي، وشهادة تقدير وتميز لحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية الوسطى في الامتحان المشترك مع وكالة الغوث للصف الرابع لمدة 4 مرات. ومن أجل تطوير الذات التحقت نواس بالعديد من الدورات التدريبية، منها دورة إعداد مدربين ودورة إسعافات أولية ودورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. لها العديد من الأنشطة والفعاليات ودورات التدريب والعديد من الإنجازات، فقد كانت عضوا في فريق الاعتماد المدرسي بمدرسة عين الحلوة الأساسية، وعضوا في لجنة مبحث اللغة العربية بمديرية الوسطى، كما شاركت في تطوير المنهاج الفلسطيني وإعداد الأدلة لعدة مباحث وملف التعلم النشط، وساهمت في تأليف باقة من الأناشيد التعليمية لتسهيل مهارات الدراسة. كما ساهمت غالية نواس في العديد من الأنشطة الاجتماعية المحلية، فهي عضو مشارك في الخطة الاستراتيجية لتنمية وتطوير مدينة الزهراء وفي الأعمال التطوعية، وكان من أبرزها تنظيم دورات تدريبية للنساء حول المصنوعات الغذائية لتكون بمثابة مشاريع صغيرة تعود عليهن بالفائدة. تطمح غالية نواس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في كافة المجالات التربوية والتعليمية.
أستاذة غالية، بداية لو أخبرتينا بطبيعة تلك المسابقة وكيف كان التنافس عليها، وهل يتم التقدم للمشاركة بشكل فردي ومن خلال الوزارة؟
بداية برحب فيك وفي المستمعين الكرام. بالنسبة للمسابقة، هي مسابقة عالمية أعلن عنها عبر وسائل الاتصال، وهناك الكثير من المتابعين لي أبلغوني بهذه المسابقة. تقدمت لها بالسيرة الذاتية والفيديوهات والمبادرات، كانت طبعا معممة على كل العالم. تقدم لها الآلاف من المعلمين من جميع الدول العربية، حتى العرب داخل الدول الأجنبية. هي كانت أو انطلقت من لندن بريطانيا، مرت طبعا بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقديم، ثم مرحلة التقييم الأولي والقبول، ثم مرحلة التوصية من قبل شخصيات عالمية. كانت من ضمن الشخصيات العالمية التي دعمتني المعلم الأول على العالم الأستاذة حنان حروب، مشكورة. ثم مرحلة التصويت، تصويت الجمهور، وكان لي جمهور كبير والحمد لله ومحبين كثر. هناك كانت مرحلة التصفيات، كنت ضمن الثلاثة الأوائل على العالم. ثم المرحلة النهائية التي تم فيها فوزي من خلال حفل أقيم في قاعة الطب بلندن في يوم 18 ديسمبر، وأعلن عن النتيجة أنني حصلت على أفضل معلم عربي على العالم والحمد لله.
نعم، جميل جدا. طيب أستاذة غالية، كيف تنظري كمعلمة فلسطينية من غزة لهذا الإنجاز؟
طبعا أنا بالنسبة لي هو إنجاز رائع. كفلسطينية عانت التحديات وتحدت الصعاب، فلسطينية من وسط الآلام، من وسط الحصار، تحديت أشياء كثيرة طبعا في خلال رحلتي في هذه المسابقة والتي استمرت 9 شهور.
طيب هل يمكن القول بأن هذا الإنجاز هو مقدمة لإنجازات أخرى قادمة من المعلمة غالية نواس؟
نعم، وأنا لم أبدأ هكذا كبيرة. أنا بدأت منذ رحلتي في التعليم، لي باع في التعليم حوالي 27 عاما منذ بداية حياتي، وأنا أنجز وأبادر وأتجرأ وأتحدى إلى أن حصلت على هذا المركز. ليس بالهين وليس بالسهل تحدي الصعاب في هذه الرحلة. هي كانت رحلة طويلة بدأت بها صغيرة، تميزت بداية على مستوى صفي، ثم على مستوى مدرستي، ثم على مستوى مديرية التربية والتعليم، ثم على مستوى الوزارة، ثم على مستوى فلسطين كلها، ثم على مستوى العالم.
طيب أستاذة غالية، يعني من المعروف عن الشعب الفلسطيني بأنه يتضامن ويلتف حول أبناء شعبه المشاركين في مسابقات دولية وغير ذلك. بالنسبة إليك، ما حجم الالتفات الشعبي خاصة من الزملاء والتلاميذ والعائلة بهذا الإنجاز؟
الحمد لله ومن فضل الله. نعم، أرجع نجاحي هذا لله سبحانه وتعالى وإلى كم الكبير من المشجعين حولي والمحبين الحمد لله من طلبة وأولياء أمور وزميلات وزملاء ومؤسسات إسرائيلية ومؤسسات دولية، كان الجميع داعم لي والحمد لله.
طيب، سؤال أخير إذا تكرمت أستاذة غالية، ما هي رسالتك بعد تحقيق هذا الإنجاز؟ لو يعني تحدثنا عن شقين من هذه الرسالة، الشق الأول إلى كل من سلك طريق التعليم، الشق الثاني إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه أقفى الظروف من احتلال وحصار وظلم تاريخي وقع عليه.
المعلم الناجح هو الذي لديه الكثير من الطموح، لديه الكثير من الأهداف، لديه الكثير من المهارات، عنده أسلوب راقي في الاتصال والتواصل مع الآخرين، لديه أسلوب في التعليم، لديه مهارات كأن يكون ممثلا، أن يكون شاعرا، كاتبا، فنانا، مرشدا لهذا هؤلاء الأطفال، لأنه أنا مرحلتي كانت أطفال، أن يكون قائدا، أن يكون أب أم، يكون رساما، تخيل أن يكون رساما، أكيد. أن يكون طباخا، تخيل طباخا، عملت مبادرة في فن الطبخ لهؤلاء الأطفال. أما بالنسبة لعملي على الصعيد العالمي أو الفلسطيني، ممكن أنا أتوجه برسالة أقول للكثير: أحب عملك، أحب وطنك، كن جريئا، تحدى الصعاب، لا شيء يأتي بالسهل، كن معلما حازما. هنا دقق معي أستاذنا، كن معلما حازما لينا مرنا دون قسوة، متواضعا لطلابك، اعمل بإخلاص، نعم اعمل بحب، ابدأ صغيرا ستكبر مع الأيام.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من واحة الصبار. في الختام أشكر المعلمة الفلسطينية غالية نواس، وهذه تحياتي رأفت عسلية، أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، كونوا بخير، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطين. وبسم الله ودي
الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني وبسم الله.